قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
النصر معدى أعلى الإيمان فهبت تنفت نفحات ممتدة فجر الإسلام بها يزهو ولدينا أمثلة عدة يتجلى عزم أبي بكر منتصرا بحروب الردة.
الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في حلقتنا الثانية عن حركة الردة وحروب الردة في عهد الخليفة الراشد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، نود أن نقف وقفة للتأني قبل أن نخوض غمار الحديث عن الردة أو بعض حالات الردة التي حدثت في العهد النبوي الشريف. فكما نعلم أن الإسلام وأعداءه أخذ سجالا طويلا على مر التاريخ، فأعداء المسلمين نالوا من القرآن الكريم منذ أول يوم سمعوا به، فحاولوا قدر الإمكان النيل من هذا القرآن، ولكن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. وحاول أعداء الإسلام بكل ما أوتوا من قوة من خلال محاكاة القرآن، وهذا ما فعله المرتدون في أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمثل ذلك في طليعتهم مدعي النبوة مسيلمة الكذاب. لكن الله سبحانه وتعالى كما جعل هذا القرآن موجودا في صدور المسلمين، قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. فهذا الحفظ بحفظ من الله سبحانه وتعالى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وحدوث حركة الردة واستشهاد مجموعة كبيرة من الصحابة رضي الله عنهم، استطاع أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعد استشارة كبار الصحابة بأن يجمعوا القرآن الجمع الأول. وكذلك في عهد عثمان رضي الله عنه تم نسخ هذا الجمع إلى نسخ سبعة وزعت على الأمصار الإسلامية آنذاك، فبذلك لم يستطع أعداء الإسلام النيل من هذا القرآن لا من قريب ولا من بعيد بفضل من الله سبحانه وتعالى. فاتجه أعداء الإسلام إلى الدس في حديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، وذلك من خلال وضع الأحاديث المفترى على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الحديث النبوي رجالات صادقين يدافعون ويذبون عن كل صغيرة وكبيرة في الحديث النبوي من خلال تتبع رواته أو من خلال متونه. وبالتالي أصبح المسلمون بحمد من الله سبحانه وتعالى سجلوا ودونوا في عهد عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس رضي الله عنه تدوين السنة النبوية، فبالتالي استطاع المسلمون أن يحافظوا على ذلك حتى جاء العصر العباسي، عصر الاستقرار الفقهي واستقرار المدارس الإسلامية، فبرزت مدرسة الحديث والتي حافظ عليها كبار علماء الحديث مثل الإمام البخاري والإمام مسلم النيسابوري والنسائي وهلم جرة من كبار رجالات المحدثين في هذا الشأن. فوجد أعداء الإسلام فرصتهم سانحة في الأدب وفي التاريخ، ولا سيما أن هذين المجالين وأن هذين الفنين وهذين العلمين مجالا رحب وخصب في دس الدسائس على الإسلام وأهله، فلذلك تغيرت كثير من المصطلحات. فمن يقف على كتاب الأغاني للأصفهاني يجد العجب العجاب عن أناس نذروا أنفسهم للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهلم جرا. وحاول أعداء الإسلام جاهدين عن طريق تغيير كثير المصطلحات، ولعل من هذه المصطلحات التي حاول من وصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، أن ينالوا من كثير من المفاهيم العظيمة والرائعة سواء في مجال الفتح الإسلامي أو في مجال حركة الردة أو في مجالات كثيرة قام بها خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا سيما أن الطاعنين والذين حاولوا النيل من ثوابت الأمة ومن تاريخها وفكرها وما إلى ذلك حاولوا جاهدين كما أسلفت النيل من بعض المصطلحات لتشويش على الأمة الإسلام للتشويش على الأمة الإسلامية في كثير من المفاهيم، فتنقلب عندهم المفاهيم إلى مفاهيم أخرى والعياذ بالله. فمن ضمن هذه المفاهيم مفهوم حركة الردة. فحركة الردة كما سيأتي تعريفها من ناحية اللغة ومن ناحية الإصطلاح بعد قليل، هي حركة كانت لإرجاع القبائل العربية التي امتنعت عن أداء الزكاة أو ممن اقتفى أثرهم بعض مدعي النبوة من الكذابين الذي ذكرناهم بشكل سريع في الحلقة الأولى. كان هذا المفهوم المتعارف عليه عن حروب الردة هي إرجاع من ارتد من المسلمين إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى. ولكن هؤلاء كما قلت سالفا لهم في قلوبهم ما لهم من حقد وضغينة على الإسلام وأهله، فصوروا هذا الجهد العظيم الذي اطلع به الخليفة الراشد أبو بكر الصديق رضي الله عنه على أن حركة الردة ما هي إلا حركة مناوئة لخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. واستعرضنا بعض المواقف العظيمة والرائعة التي عاشها أبو بكر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو كما نعلم أول الرجال إسلاما، بل أبو بكر الصديق حينما وقف مع الرسول صلى الله عليه وسلم وقف معه بماله ونفسه وبيته وكل شيء تهيأ لأبي بكر، هيأه وسخره للدعوة الإسلامية. وموقفه حينما حدثت حادثة الإسراء والمعراج وصدق بالرسول صلى الله عليه وسلم فسمي بذلك باسم الصديق، ثم بعد ذلك هاجر الهجرة وذكره الله سبحانه وتعالى بثاني اثنين إذ هما في الغار، وما إلى ذلك من المواقف العظيمة الرائعة والمواقف التي وقفها أبو بكر في عهد الرسول في العهد المدني حينما وقف وشارك مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته 28 الغزوة المتفق عليها عند جمهور المؤرخين وعند جمهور المحدثين والمؤرخين. لذلك فأن مواقف أبي بكر مواقف عظيمة في هذا الشأن. ولكن كما قلت لكم هناك ممن يحاول النيل من ثوابت هذه الأمة ورموز هذه الأمة من خلال الطعن والتشكيك والنيل، ولكن الله سبحانه وتعالى كما تكفل بحفظ كتابه الكريم وتكفل بحفظ سنته المطهرة، كذلك قيض لهذه الأمة من يدافع ويصحح في تاريخها وأدبها وثقافتها وفكرها إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى. من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، وذلك بحمد الله ومنة منه. إذن هذا المصطلح الذي حاول أعداء الإسلام قلب المفاهيم فيه هو مصطلح له ما بعده، تبلور بشكل أكبر في عهد عثمان رضي الله عنه حينما حدثت الفتنة، وفي عهد علي رضي الله عنه حينما حدث الصراع الداخلي نتيجة لما قام به المنافقون الذين استمر دورهم بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم في محاولة الانقضاض على أي شيء في الدولة الإسلامية متى سنحت لهم الفرصة في ذلك. من هنا يتبين لنا أن حركة الردة هي حركة واسعة، حركة كبيرة، قيض الله لها أبو بكر، قيض الله لها أبا بكر رضي الله عنه، الذي استطاع أبو بكر من خلالها أن يرجع الجزيرة العربية في سنة واحدة في العام 11 الهجرة إلى حظيرة الإسلام بعد أن كادت أن تفلت الجزيرة من إسلامها. ولذلك سوف نتعرف على المعاني اللغوية والمفهوم في مفهوم الإصطلاح عن حركة الردة من خلال ما قمت بإعداده كجدول وبعض الأشكال البيانية التي تصور حركة الردة في العهد النبوي الشريف. فبادئ ذي بدء نسلط الضوء على التعريف اللغوي للردة. فالردة لغة الرجوع عن الشيء، ومنه الردة عن الإسلام، فيقال ارتد عنه ارتدادا أي تحول. إذن عرفنا بأن الردة هي حركة ارتداد عن الإسلام وعن مفهوم الإسلام، فبالتالي الردة عن الإسلام الرجوع عنه، وارتد فلان عن دينه إذ كفر بعد إسلامه. وفي الإصطلاح الردة كفر المسلم بقول صريح أو لفظ يقتضيه أو فعل يتضمنه. فالردة في خلاصتها هي الرجوع عن الإسلام كليا أو جزئيا بإنكار ما هو معلوم من الدين ضرورة، بنفي ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو إثبات ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتكون بالفعل والترك والنطق والاعتقاد والشك، جادا كان المرتد أم هازلا. وبلفظ آخر أن يرتكب الإنسان ناقضا من نواقض الإسلام. لذلك كان من الأهمية بمكان أن نتطرق إلى هذا التعريف اللغوي، حتى لا يقع الإنسان منا لا سمح الله في مثل هذا المحظور، في مثل هذا المحظور الشرعي الذي قد يخرج الإنسان من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر والعياذ بالله. ولذلك وقف علماء الفقهاء علماء الفقه الإسلامي من هذا التحديد إلى مدارس متنوعة متقاربة فيما بينها. فمثلا يقول الإمام الكاساني الحنفي المتوفى في عام 587 هجرية في بدائع الصنائع: أما ركن الردة فهو إجراء كلمة الكفر على اللسان بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان. أما الصاوي المالكي المتوفى في عام 1241 هجرية في الشرح الصغير قال: الردة كفر مسلم بصريح من القول، أو قول يقتضي الكفر، أو فعل يتضمن الكفر والعياذ بالله. أما الشربيني الشافعي المتوفى عام 977 هجرية في مغني المحتاج فقال: الردة هي قطع الإسلام بنية أو فعل، سواء قاله استهزاء أو عنادا أو اعتقادا. أما البهوتي الحنبلي المتوفى 1050 هجرية في كشاف القناع فقال: المرتد شرعا الذي يكفر بعد إسلامه نطقا أو اعتقادا أو شكا أو فعلا. إذن من خلال هذا التعريف اللغوي يتضح لنا بأن جميع الفقهاء وجميع المدارس الفقهية على اختلاف وتنوع مدارسها يرون بأن الارتداد هو الرجوع عن الإسلام، سواء من خلال الاعتقاد أو من خلال التلفظ ونحو ذلك. وحادثة الردة يتخيل لنا على أنها حدثت مقتصرة على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن ما حدث في عهد أبي بكر الصديق أشبه بما تكون هي ردة جماعية من قبل بعض الأقوام المنتشرين في جزيرة العرب الذين لم يتشربوا الإسلام تشربا كاملا، لكن الذي حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي حركات ردة فردية أو شبه فردية، أو بعض الجماعات البسيطة كما هو الأمر في قضية عكل وعرينة في العام السادس للهجرة. إذن من خلال الشكل البياني الذي سوف أقوم بتقديمه أمامك أخي المشاهد وأختي المشاهدة على التلفاز، سوف أوضح لك الأمر التالي. فمن خلال النظر نكتشف أن في العهد المكي هناك تقريبا ثلاثة أمور رئيسة حدثت فيها تقريبا حركة ارتداد. الحركة الأولى سوف تتضح بشكل أكبر بعد قليل بالرسم الآخر، ثم في العهد المدني ما يقارب 9 أشخاص، وفي أواخر العهد النبوي برز لدينا كما ذكرنا في الحلقة الأولى قصة مدعي النبوة مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة بن خويلد الأسدي. نأتي إلى الشكل الثاني الماثل أمامنا في تعريفه الردة عن الإسلام في العهد النبوي الشريف، فقسمته من خلال هذا الشكل إلى قسمين. في العهد المكي يأتي لنا الأمر التالي: عبيد الله بن جحش الأسدي، اثنين السكران بن عمرو بن عبد شمس وهو رجع وحسن إسلامه، وارتداد بعض المسلمين في حادثة الإسراء والمعراج المشهورة. فنأتي على قصة عبيد الله بن جحش الأسدي. عبيد الله بن جحش الأسدي كان رجلا نصرانيا في الجاهلية، وهو من القلائل الذين كانوا في جزيرة العرب على الديانات غير الديانات الوثنية، كورقة بن نوفل. وعبيد الله بن جحش كان نصرانيا، وحينما أسلم عبيد الله بن جحش هاجر مع المسلمين إلى الحبشة، وفي أثناء هجرته هناك ابتلي وامتحن وسقط في امتحانه والعياذ بالله حينما ارتد، وكانت زوجته معه، وزوجته بالمناسبة هي أم حبيبة، أم حبيبة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما بعد، بعد موت زوجها. فكما نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما علم بالفتنة التي حدثت لعبيد الله بن جحش الأسدي طلب من النجاشي أن يزوجه من أم حبيبة، فتزوجها أم حبيبة بنت أبي سفيان، فتزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعمائة درهم وزوجه بذلك النجاشي. أما عبيد الله بن جحش فقد كما ذكرت لكم تنصر، وقد كان استغرق في نفسه بشرب الخمر ثم غرق بعد ذلك في البحر، فكانت نهايته نهاية في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله. نعود إليكم مرة أخرى أيها الأخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات لنتعرف على بعض حركات الارتداد في العهد المكي والعهد المدني. فمن خلال الشكل الماثل أمامنا نجد أن السكران بن عمرو بن عبد شمس كان من ضمن الذين ارتدوا في ارتداده حينما هاجر إلى الحبشة أيضا، ولكنه رجع وحسن إسلامه بفضل الله تعالى. أما قصة ارتداد بعض المسلمين في حادثة الإسراء والمعراج كما هو يتضح في قوله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. فمن المتعارف عليه أن حادثة الإسراء والمعراج هي حادثة يعني خارقة ومعجزة للإنسان، كيف استطاع الرسول صلى الله عليه وسلم في يومه وليلته أن يخرج من مكة المكرمة إلى بيت الأقصى، إلى مسجد الأقصى، ثم بعد ذلك يعرج به إلى السماء ويفرض الله عليه الصلوات ويعود إلى مكة من ليلته، بل إنه يصلي في الأنبياء في المسجد الأقصى. كل ذلك كان أمر صعب يعني استقباله من قبل الناس في مكة المكرمة، لكن حينما كما ذكرنا في الحلقة الأولى أخبر أبي بكر بذلك قال: إن كان قالها محمد صلى الله عليه وسلم فقد صدق، فسمي بذلك الصديق. إذن لا نستغرب أن تحدث ردة فعل عند البعض الذين لم يتوقعوا مثل هذا الأمر. فنحن نعلم بأن الذهاب من مكة إلى بلاد الشام يأخذ ما يقارب الشهر أو أكثر، وفي العودة مثل ذلك. إذن أمر صعب تقبله من قبل الناس آنذاك، ونحن نتكلم ربما في عصر التقنية السريعة لا يستطيع الإنسان مهما أوتي من إمكانات أن يصل إلى هذا، لأنه أمر خارق للعادة، وهذه خاصة اختصها الله سبحانه وتعالى به أنبياءه عليهم الصلاة والسلام. إذن هذه من الأشياء التي قد أحدثت نوعا ما من الهزة العنيفة، وأشبه ما تكون بالفتنة التي حدثت فيها شيء من الارتداد سرعان ما عاد المسلمون إلى ما كانوا عليه وحسن إسلامهم بعد أن تبين لهم في ذلك أنه الحق. في العهد المدني من خلال الشكل الماثل أمامنا نجد أن كما ذكرنا في الجدول السابق بأن هناك ما يقارب 9 شخصيات ارتدوا عن الإسلام، وهنا أوضحنا أسماءهم بعد الهجرة المباركة. فبدأنا بالحديث عن الحارث بن سويد الأنصاري كأول المرتدين، وعصماء بنت مروان من بني أمية، وثلاثة إخوة يقال لهم بشر وبشير ومبشر، والرابع مقيس بن صبابة الكناني. وبالمناسبة نقف عند هذا الرجل بالتحديد، فهذا الرجل كان له أخ من مشاركا مع المسلمين في أحد المعارك، ولعلها معركة المريسيع، وخاض المسلمون معركة المريسيع فأصاب أحد الأنصار أخ مقيس بن صبابة الكناني فقتله. فرأى مقيس بأن يهاجر أو أن يخرج من مكة المكرمة إلى المدينة ثم بعد ذلك يعلن إسلامه. فحينما أعلن إسلامه وحسن في الظاهر أمام المسلمين، طلب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم دية أخيه، فقام عليه الصلاة والسلام بتسليمه دية أخيه في هذا الجانب، لكن نفسه لم تشفي من جراء هذه الدية، فرأى أن يقوم بالاقتصاص من الأنصاري الذي قتل أخيه، فتربص له، وذات يوم خرج وقتله ثم فر هاربا وعاد إلى مكة المكرمة. وحينما عاد إلى مكة، يا ليت أن الأمر ظل على هذا الحال، بل أخذ ينشد ويقصد قصائد مشينة في الرسول صلى الله عليه وسلم وفي المسلمين وفي الدعوة الإسلامية وما إلى ذلك، حتى أباح الرسول صلى الله عليه وسلم دمه عام الفتح عام 9 للهجرة، العام 8 للهجرة، وقال عليه عنه صلى الله عليه وسلم مع مجموعة أن لو اقتلوه وإن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، إن وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة فقد تصدى له أحد المسلمين وقتله وقضى عليه وانتهى والعياذ بالله إلى ما إليه في جهنم وبئس المصير. إذن هذه من الحركات التي حدثت كحركات ردة في العهد المدني. وكذلك أيضا لدينا 4 من عرينة و3 من عكن، وقصة هؤلاء أن هؤلاء قدموا إلى المدينة وقدموا بإسلامهم، وحينما جاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعد معركة وغزوة ذي القردة، وهو مكان في شمال المدينة، وربما قد يكون في السنة 6 للهجرة، لأن مقيس بن صبابة الكناني وعكل وعرينة حدثت في العام 6، كلاهما في العام 6 للهجرة، وحينما استقر هؤلاء في المدينة أصابتهم حمى المدينة، فأشار عليهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أن يذهبوا إلى معهد الرعاة لشرب ألباني الإبل وأبوالها أعزكم الله، لأنه قد يكون فيه نوع من الشفاء في هذا الجانب، وذكر ذلك الإمام ابن القيم الجوزية في زاد المعاد. فحينما صحت أجسامهم وسلموا من الأذى الذي لحق بهم، تنكروا لما قام به المسلمون لهم فارتدوا عن الإسلام وسرقوا الإبل وقتلوا الراعي، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم من يتبعهم ويأتي بهم، ثم بعد ذلك يقوم بالتمثيل فيهم كما مثلوا بالراعي المسلم الذي أخذوه على حين غرة. إذن هذه من حركات الارتداد شبه الجماعية، إذا قلنا لأن الحركة الجماعية تمثلت بشكل أكبر كما قلت لكم في عهد في مستهل خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. ثم بعد ذلك أيضا من حركات الارتداد عبد الله بن سعد بن أبي السرح، والذي أنزل الله فيه قرآنا في قوله تعالى: ومن أظلم ممن قال أوحي إلي، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أو قال أوحي إلي شيء ولم يوحى إليه شيء، ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم بآياته تستهزئون. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ولكن عبد الله بن سعد بن أبي السرح رضي الله عنه رجع وحسن أسلامه، فبالتالي وشارك بعد ذلك في معارك وغزوات المسلمين، بل إن كان الفتح الإسلامي في بلاد النوبة كان على يديه في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. ومن حركات الارتداد أيضا أن هناك قينتان لعبد الله بن أخطل تم إجراء إقامة الحد عليهما، وكذلك المغنية النواحة التي عرفت باسم سارة، فهذا تقريبا من أهم حركات الردة في العهد المدني، ناهيك عن حركات ادعاء النبوة والتي سوف نقوم بتفصيلها إن شاء الله تفصيلا كاملا بينا واضحا خلال الحلقات القادمة. وعلى رأسهم رحمن اليمن الذي عرف باسم عبهلة بن كعب الأسود العنسي، ومسيلمة بن حبيب مسيلمة الحنفي من بني حنيفة والذي سمي برحمن اليمامة، وأخيرا طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة في بني أسد وغطفان، واتبعه قوم كبير من أسد وغطفان، وإن كان شأنه أقل من شأن عبهل بن كعب الأسود العنسي ومن مسيلمة الكذاب. وكما ذكرنا في الحلقة الأولى أن عبهلة بن كعب جاء خبر مقتله بعد أن أوصى الرسول صلى الله عليه وسلم عامله على اليمن أن يقضي عليه، فاستطاع المسلمون ولاة الرسول صلى الله عليه وسلم على اليمن أن يقضوا على عبهلة بن كعب، وجاء الخبر قبل ليلة من وفاة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أما مسيلمة الكذاب فحدثت طبعا هناك مراسلات بينه وبين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سوف تتضح بشكل واضح في حلقة خالد بن وليد حينما تحركت جحافل قواته رضي الله عنه إلى بني حنيفة لقتال المرتدين فيها وقتل مسيلمة الكذاب. إذن يتضح لنا أن حركة الردة التي حدثت في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما سوف نتناولها إن شاء الله في الحلقات القادمة هي حركة المساس بالدين والإخلال بالأمن، ولذلك تصدى لها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان لها خلفية تاريخية في محاولات فردية، سواء كانت هذه المحاولات في العهد المدني متمثلة في عبيد الله بن جحش الأسدي الذي هاجر إلى الحبشة ثم والعياذ بالله تنصر هناك، فتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من زوجته بعد أن خرجت عنه بسبب الردة، ثم بعد ذلك نجد أن هذا الاتساع أخذ شيئا فشيئا في الهجرة إلى المدينة، حيث برز النفاق، وكما أسلفنا أن النفاق أصبح ظاهرة في العهد المدني، يتزعم ذلك عبد الله بن أبي بن سلول عليه من الله ما يستحق، هذا الرجل الذي خذل في مرات متعددة في المسلمين، سواء كان في غزوة أحد أو في غزوة الأحزاب أو في الغزوات التالية بعد ذلك، وتبلور بشكل واضح جلي في غزوة تبوك في العام التاسع للهجرة، ولكن سرعان ما التم المسلمون لمة واحدة، ولكن كما قلت لكم أن أعداء المسلمين يتربصون بالمسلمين، ولذلك حاولوا تشويه هذه الحركة على أنها حركة ضد خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، والذي أجمع المسلمون على بيعته بيعة عامة وبيعة خاصة. لذلك ينبغي التنبيه إلى أن أبا بكر رضي الله عنه كان في حروب الردة يقوم بالقضاء على بقايا المنافقين وعلى بقايا المشركين الذين لم يتشربوا الإيمان، وهذا ما سوف يتضح جليا بإذن الله تعالى في الحلقة الثالثة. في الحلقة الثالثة سوف نسلط الضوء عن أسباب حركة الردة، أسباب حروب الردة، لماذا ارتد بعض المسلمين عن دينهم، وهل هناك من ثبت على إيمانه؟ سوف نكتشف بعون الله تعالى أن هناك الكثير ثبتوا على إسلامهم وإيمانهم، ولكن من في قلبه ضعف وخور وقلة إيمان هم الذين ارتدوا عن بكرة أبيهم وصاروا إلى ما صاروا إليه، فاستطاع أبو بكر رضي الله عنه أن يعيدهم إلى حضرة الإسلام مرة أخرى بفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا ما سوف نراه إن شاء الله في الحلقة القادمة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تعلو في أوقات الشدة، أوقات الشدة أرواح للنصر معدة، للنصر معدة.